بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن تغرق السفينة.
إننا أحبتي في الله بحاجة إلى وقفة لنتدبر، أصادقون نحن أم كذابون كبار؟ لنتأمل كذبة كبرى كذبناها على الناس فصدقناها وعشنا هذه الكذبة الكبيرة.
قبل أن أغرق السفينة.
إننا بحاجة إلى أن ننهى عن المنكر قبل أن تغرق السفينة.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
قبل أن تغرق السفينة
تتدخل في مسائلك الشخصية، في قضاياك العائلية، في أحوالك القلبية، تتدخل مضطرا لإنقاذ السفينة قبل أن تغرق.
قبل أن تغرق السفينة
تعال لنتأمل حالك، لنضعك في جهاز كشف الكذب.
سؤال:
هل تحب الله؟
هو الإجابة.
من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب.
إنما يؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
كاذبة.
ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه إلى مدح الناس وذمهم فهو كذاب.
ادعاءات كاذبة.
ومن ادعى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع الأحوال فهو كذاب.
إذن أن
كذاب، كذاب كبير.
قبل أن تغرق السفينة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله. ثم هل أنت مخلص؟ هل أنت صادق؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت مخبت؟ هل تحب الله؟ هل تحب رسول الله؟ هل أنت صادق مع الله؟ هل أنت موقن بالله؟ هل أنت متوكل على الله؟ هل أنت تخاف من الله؟ هل أنت راج لله؟ هل أنت تبتغي وجه الله؟ هل وهل 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 أسئلة كثيرة ينبغي أن تتوارد على خاطر المسلم قبل أن يلقى الله، فتنكشف له الحقائق التي كان يخدع بها نفسه، فتكون المفاجأة المذهلة التي تدع الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتاه، إنها قضية الكذب. هل أنت ملتزم؟ هل أنت سني؟ هل أنت مؤدب مع الله ومع رسول الله؟ هل تحب كلام الله؟ هل تحب ذكر الله؟ هل تغفل عن الدنيا وتتغافل لتقبل على الله؟ هل تؤثر الله؟ هل تصبر عند قضاء الله؟ هل تصبر على الطاعة وعن المعصية ولوجه الله؟ هل تحسن إلى الناس؟ هل ترد الإساءة بالحسنة؟ هل وهل وهل وهل؟ أسئلة كثيرة، والإجابة عند كل الناس نعم 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 نعم، بادي الرأي والأصل والحقيقة غير ذلك. أخي في الله، هل أنت صاحب خلق حسن؟ هل أنت صاحب خلق قويم؟ هل أنت صاحب خلق الإسلام؟ هل في صلاتك هل أنت خاشع؟ هل استحضرت عظمة الله ينصب وجهه لوجهك؟ هل تعلق قلبك بالله؟ هل استشعرت وأنت ساجد القرب من الله؟ وأنت صائم هل استشعرت مراقبة الله؟ في الثلث الأخير هل استشعرت كلام الله؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل وهل وهل وهل؟ أسئلة كثيرة تتوارد تبحث عن إجابة في طيات نفسك لأنك متشاغل عنها. لقد سألتكم قبلا، هل أنت سعيد حقا؟ وذكرت أن بعض الإجابة أن بعض الناس لا يعرف إجابة هذا السؤال، فهو لا يدري أسعيد أم سقي. هو نفسه، ونفس الشيء مع تلك الأسئلة الكثيرة، قد يجيب البعض كذبا، وقد يجيب البعض زورا، وقد يتوقف البعض لأنه لا يدري إجابة لتلك الأسئلة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتاه، إني والله أحبكم في الله، وإني والله 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 لكم ناصح أمين، وإني والله ثم والله وتالله وبالله عليكم حريص، أقسم بالله أني أحب أن تدخلوا الجنة.
اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. لذلك سأحاول الضغط على الجرح النازف، سأجتهد في إيقاف نزيف دم الإيمان، وإن تألمت قليلا فاصبر، فستكون الثمرة كبيرة أكبر مما تتخيل. شيء من الصبر على ألم الضغط على الجرح لكي نوقف النزيف في جسد الأمة النابض من شبابها الضائع. أين الشباب؟ يا حسرة على الشباب. نعم، أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إننا أحبتي في الله بحاجة إلى وقفة لنتدبر، أصادقون نحن أم كذابون كبار؟ لنتأمل كذبة كبرى كذبناها على الناس فصدقناها وعشنا هذه الكذبة الكبيرة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. إخوتي في الله، إن معالجة الأخطاء بمنتهى الصراحة والوضوح والكشف سبيل لإيقافها عند حدها. أما التغاضي عن الأخطاء والتغافل عن الأمراض، لا نكون كالذي يدفن رأسه في الرمال ليرى خطأه. إن الذين يقولون نتحدث فيما فوق السماء الجنة وما تحت الأرض القبر وما بينهما لا علاقة لنا به، إنهم أخذوا نصف الإسلام، فهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. إننا بحاجة إلى أن ننهى عن المنكر قبل أن تغرق السفينة. نسمي خطبتنا قبل أن تغرق السفينة، وقصة السفينة مشهورة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا بمن هم في أعلى، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. قبل أن تغرق السفينة فأتدخل في مسائلك الشخصية، في قضاياك العائلية، في أحوالك القلبية، سأتدخل مضطرا لإنقاذ السفينة قبل أن تغرق. اللهم أنجي الموحدين. اللهم وإن أردت بقومنا فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين. إخوتي في الله، إن قضية معالجة الأخطاء علمناها ربنا. اختلف ثلاثة نفر في قضية الأنفال بعد أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر. ثلاثة نفر كما يذكر المفسرون تساءلوا عن مصير الأنفال الغنائم، فأنزل الله سورة سميت بهذا الاسم، سورة الأنفال، ليعالج القضية على وجه التعميم، رغم أنهم ثلاثة. ومع ذلك قال الله يسألونك، وكأن القضية صارت قضية الكل. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فنزعها من أيديهم وردها إليه سبحانه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن معالجة الأخطاء بهذه الطريقة، الكشف الصريح والبت في المسألة، علاج للبتر والقطع. أما إذا تركنا الجرح ينزف فسيجهز على الجسد، وإذا اندمل الجرح على دغل فسيدب السرطان ليتم القطع والبت. لذا نحتاج إلى تنظيف الجرح وإخراج الدغل ليلتئم الجرح على نظافة وطهارة. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ذات بيننا. لعل القضية لم تتبين بعد لكم، ولكني أزيد في قضية معالجة الأخطاء أن هذه طريقة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، حين جاءه رجل فقال إن قوما يخرجون من عندك يفعلون كذا وكذا، فقال الصلاه ونادى في الناس الصلاه جامعه فاجتمعوا وقال ما بال اقوام. فانني حين اتحدث عن بعض الامراض لانها امراض فرديه في بعض اشخاص الصحوه، ولكن الخوف من ولكننا نخاف ان يعدي الاجرب السليم. انها ظاهره تبدو في مكان من الامكنه ثم تلبس ان تنتشش ولا تفتأ ان تتكاسس، وتكاثر الاخطاء خطير. لذا عالج ربنا القضيه في قضيه رجل من الصحابه سرق، رجل سرق واتهم في هذه السرقه رجل يهودي، فتنزل 10 آيات من القران لتبرئه اليهودي والصاق التهمه بالمسلم. يقول الله في سوره النساء انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لقد كان في المجتمع المدني منافقون ومشركون ويهود، وكل هؤلاء سيشمتون فيقولون الصحابة سراق حرمية، وما منع ذلك التنزيل أن ينزل بفضيحة مسلم ليعالج الخطأ على الملأ. نعم لا بأس من هذا العلاج، وإن شمت الشامتون فإننا ينبغي أن نراعي إصلاح الجسد وإنقاذ الأمة ولو على حساب التخلص من بعض الأجزاء. أحبتي في الله، كذا عالج الله عز وجل القضية في غزوة أحد، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ثم قال سبحانه وتعالى في طيات هذه الآيات وفي سياق هذا المعنى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى التساؤل في معرض حديثنا عن الصدق، فقد ذكرنا أن أصل السعادة أن ترضى عن الله ويرضى الله عنك. اللهم ارض عنا يا رب. مرة أخرى أنادي إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. نعم هلموا إلى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. أنادي الباحثين عن السعادة، جربتم المال فلم يجلب سعادة، وجربتم الجاه والمنصب والشهرة والمركز الاجتماعي والشهادات العالية وحولكم المنافقون وما حصلتم سعادة، هلموا إلى الذي يملك السعادة وهو الله، الذي يملك السعادة وهو الله جل جلاله. هلموا بالصدق تعيشون السعادة. وكثيرا إخوتاه ما نتحدث عن المعاني العالية والآفاق السامية فنتحدث عن الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى آخر الآيات التي تمدح الصدق. ثم يبدأ حتى نتحدث عن الصديقية وصفات الصادقين وأحوال الصادقين مع الله، فنسمع الكلام نمصمص الشفاء نعجب به نتمناه ثم ننام. ننام فلا نصنع شيئا ولا نصير من الصادقين. لا بد من علاج تربوي لهذه القضية. علاجها أن نقتنع ابتداء أننا كذابون، فنحاول أن نتعلم الصدق فنكون من الصادقين. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: كلما عرضت عملي على قولي تبين لي أنني كذاب خالص. الحسن يقول هذا. أيوب السختياني يقرأ قول الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبكي ويقول: لا يا رب، إن بلوت أخبارنا هتكت أستارنا، فضحتنا وهتكت أستارنا وتبين لك كذبنا. بهذه القناعة مع ذم النفس سابقوا الصديقية. حتى قال أبو مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أننا بحاجة إلى رجال يتهمون أنفسهم بالكذب ليستطيعوا الوصول إلى الصديقية ليكونوا من الصادقين. أما إذا ظللنا نحسن الظن بأنفسنا ونبدي قناعتنا بأننا من الصادقين، هنا لن نحاول تحقيق الصدق ولا تحصيل الصدق، لأننا أصلا من الصادقين. أخي في الله، تعال لنتأمل حالك. يقول بعض السلف: من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه إلى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى الإخلاص ثم مال بقلبه إلى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه إلى الراحة في الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع الأحوال فهو كذاب، ومن ادعى التوكل ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب، ومن ادعى التوبة ثم تسوف بالأعمال فهو كذاب. هذا طرف من أحوال الكذابين. تعال لنتأمل حالك، لنضعك في جهاز كشف الكذب. اقترحنا من منصور إسلامي قبل ذلك جهازا لقياس ضغط الهم، واليوم نبحث عن جهاز لكشف الكذب. أين هو؟ ليس أمريكي الصنع، وهم يعظمون الكذب وهم أكبر كذابين في التاريخ، لكن ليس قضيتنا تلك. إنما القضية أننا نحاول اكتشاف جهاز شرعي إسلامي لكشف الكذب. إخوتا، القضية أن هناك قول وحقيقة في الحديث الذي ضعفه الأكثرون وحسنه بعضهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هذه هي القضية، أن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ ملتزم؟ نعم. فما حقيقة التزامك؟ أول وقفة مع المحب، من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. هل تحب الله؟ بادي الرأي تقول: طبعا. أنت تزعم أنك تحب الله، قلبك يميل إلى الدنيا؟ إذن أنت كذاب كبير. نعم إخوتاه، قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله: وأقم وجهك للدين حنيفا. أتدري ما معنى الحنيف؟ الحنيف يعني المائل، أي مل بكليتك إلى الله عن كل ما سواه. ولأجل ذلك من لطائف الخلق أن القلب في الجهة اليسرى من الصدر مائل إلى جهة اليمين، أليس هذا عجب؟ أن القلب بأصل الخلقة مائل إلى اليمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، من الصادقين المؤمنين. أحبتي في الله، أمرت أن تكون حنيفا. حنيفا يعني مائلا. مائلا إلى من؟ إلى الله. لو لم تمل بل انضبطت في الوسط فلم تمل إلى الله، يعني أحببت أحدا كحب الله صرت مشركا، سويت أحدا مع الله صرت مشركا. لا بد من الميل إلى من؟ إلى ملك الملوك جل جلاله. لا بد من الميل. أقم وجهك للدين حنيف. حنفاء، لا بد من هذا الحنف، الميل إلى الله. لذا قال المشركون في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نعم إخوتاه، إننا بحاجة ألا نسوي أحدا مع الله. أنت الآن تسوي مع الله آلهة كثيرة. مثال آخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تعال لنضعك تحت جهاز كشف الكذب. كلمتان خفيفتان على اللسان، هل هما خفيفتان على لسانك؟ نحتاج إلى قياس. الكلمتان أخاف أم قولك أكلت شربت ذهبت جئت فعلت؟ أم قولك في البيع والشراء بكم وكذا وكذا وكذا؟ اكتشف. خفيفتان على اللسان، إن كان شيء أخف من هاتين الكلمتين على لسانك. ثم حبيبتان إلى الرحمن، يا من تزعم حب الله، هل تحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ تحبها؟ زعمت أنك تحبها، هي أحب إليك أم ولدك؟ أحب إليك أم زوجتك؟ أحب إليك أم مالك؟ أحب إليك أم صحتك؟ أحب إليك أم عيني؟ أحب إليك أم جاهك؟ أحب إليك أم شهاداتك؟ أيهما أحب إليك؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذا وضعت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كفة ومالك في كفة، أيهما أثقل عندك؟ إذا قلت لي نعم، خفيفة على لساني، حبيبة إلى قلبي، ثقيلة في ميزاني، فلا أسوي معها شيء يأتي سؤال بيان الكذب. قلتها كم مرة اليوم؟ كم مرة في هذا الأسبوع؟ كم مرة في الشهر الماضي؟ كم مرة في السنة؟ كذاب، كذاب كبير. نعم، إننا بحاجة إلى وقفات مثل هذه لنتأمل صدقنا من كذبنا. هذه أشياء يسيرة على الطريق، فهذا الذكر ليس فرضا أبدا، وإنما هو نفل كما هو معلوم. ومن تركها قوله ليس بآثم. فإذا مات الرجل ولم يقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا مر في حياته، إن مات موحدا دخل الجنة. ولكن القضية إننا نتكلم عن الدرجات الرفيعة من الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. نعم أحبتي في الله، إلى للإمام أحمد، الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال نعم. قيل كيف؟ قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت. لا بأس أن تملك 1,000,000 أو 10,000,000 أو 1,000,000,000 أو 1,000,000,000,000، لا بأس إذا لم يكن هذا أحب إليك من الله، إذا لم يكن هذا قلبك إليه أميز عن طاعة الله، إذا لم يفسد هذا دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نعم أحبتي في الله، من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، ومن زعم إرادة وجه الله ثم ابتغى الراحة في الدنيا فهو كذاب. أنت تبتغي وجه الله؟ إذن لا فتور ولا كسل، لا هدوء بلا عمل، بل تواصل ودوام. انظر إلى سيد ولد عدنان محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قام حتى تفطرت قدماه، قام حتى تفطرت قدماه يعني تشققت، قام حتى ورمت قدماه، قام صلى الله عليه وآله وسلم، قام حتى تفطرت قدماه يعني تشققت، قام حتى ورمت قدماه، قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى سالت قدماه دما، بل السرى بدموعه وهو ساجد، سجد حتى أظن أنه مات. خرج إلى صلاة الجماعة محمولا على كتفي رجلين ورجلاه تخطان الأرض، ثم إذا كلم في هذا قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، إنني أريد وأتحدى أن يريني أحدكم قدمه قد ورمت من طول القيام، أرأيت هذا قط؟ رأيتها؟ أين الأقدام المتورمة من طول القيام؟ أين الجباه المتحرقة من كثرة البكاء؟ أين الأشتاق المتقرحة من كثرة الصيام؟ أين الألسن اللاهجة بذكر الله؟ أين القلوب المتوهجة بحب الله؟ أين الجباه المتقرحة من كثرة السجود؟ أين الأيدي التي ذابت من كثرة الوضوء؟ أين الأقدام التي تمزقت من السعي في سبيل الله؟ أين وأين وأين؟ يا حسرة على العباد، أين العباد؟ أين هم في عصرنا؟ أين الذين يستسقى بهم؟ أين هم؟
أقصد بدعائهم الذين يعرفون كيف يستنزلون رحمات السماء. إننا بحاجة إلى المخبت الأشعث الأغبر، إلى المخبت الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له لكنه لو أقسم على الله لأبره. نعم، إن فينا مغرورون كس، متكبرون كس، معجبون كس، لا يعرفون كيف يدعون فضلا عن أن يستجاب له. نعم أحبتي في الله، إن من ابتغى وجه الله، من أراد وجه الله ليست له راحة في الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى. قيل للإمام أحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عند أول قدم تضعها في الجنة تذوق طعم الراحة، طعم الراحة. قيل لبعض السلف: ارفق بنفسك فقد أتعبتها. قال: راحتها أريد، راحتها أريد. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ليلة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع مثل ذلك ويرفع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك. هذا قيامه، فكيف صيامه؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا صيامه، فكيف ذكره صلى الله عليه وسلم؟ نزل عليه قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أين الذكر الكثير؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه في كل حركة وسكنة ذكر لله. من ادعى أنه يريد وجه الله ثم مال بقلبه إلى الراحة، أخي لماذا لا تقوم الليل؟ بتعب بالنهار فبحتاج ارتاح بالليل، بنام ما بقدرش أقوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يقوم لعمله نشيطا ويظل في عمله مخلصا، أما مع الله فيؤثر الكسل والتنازلات. ومن ادعى الإخلاص ثم مال بقلبه لمدح الناس وذمهم فهو كذاب. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إن المخلص لا يعبأ بمدح الناس ولا ذمهم، لا يميل بقلبه إلى مدح الناس وذمهم، فإنه مهما مدحه الناس ومهما قالوا إذا كان عند الله كذابا فلن ينفعه إجماع الناس على أنه صادق، وإذا كان عند الناس صادقا فلن يضره إجماع الناس على أنه كذاب. كم من نبي أجمع هؤلاء الضلال الجهال على كذبه وما ضره ذلك، بل هو عند الله صديق. وكم من مخلص أجمع الناس هؤلاء الضلال الفساق الذين لا يعتد بإجماعهم، فإجماع الضلال هباء، أجمعوا على كذبه وزوره وهو عند الله أعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة. أحبتي في الله، من ادعى الإخلاص إنما يخلص ابتغاء وجه الله، فإذا مال بقلبه إلى مدح الناس علم أنه لم يكن في عمله إخلاص. قال بعض السلف: الصادق يجد حلاوة عمله قبل أن يعمله، والمخلص يجد حلاوة عمله بعد أن يعمله. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين. الصادق يجد حلاوة عمله قبل أن يعمله، لأنه في الأصل صادق، فيجد حلاوة الصدق
فإذا أخلص في العمل وجد حلاوة أخرى وثوابا آخر. فإذا وجد الحلاوة فأي كلام لا يساوي سيئا. فكما قال ابن القيم: وذرة من حلاوة الإيمان لا تعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا. وما ينفعه قول الناس وما يضره قول الناس، دعك من الناس، وهل أضل الناس إلا الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحبتي في الله، ومن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يتابعه في جميع الأحوال فهو كذاب. اشتهر اسم سنية نسبة إلى السنة. تعالوا لنتحرى أقوالنا وأعمالنا تحت مجهر السنة. أحوالك في ضبط المواعيد، كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أين أنت من هذا في ضبط مواعيدك؟ أين أنت من هذا في صدق وعودك؟ أين أنت من هذا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قس شيئا آخر تعلمه أب من ابنه. أرسل الوالد ابنه إلى الكتاب فبدأ يتعلم القرآن، حتى إذا قرأ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال: يا أبتي، ما معنى هذه الآية؟ قال: الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل إلا قليلا، يقوم يصلي. فقال: يا أبتي، وما لي أراك لا تقوم، وما لي لا أراك تقوم؟ قال: يا بني، هذا خطاب للنبي محمد. يتهرب الأب الكذاب. فحتى إذا قرأ الولد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال: يا أبتي، ما معنى هذه الآية؟ قال: هذا وصف المؤمنين المتقين أهل الجنة. قال: يا أبتي، أتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم يا ولدي. قال: فلما لا أراك تقوم؟ فخجل الأب وقام. إخوتاه، كثيرا ما يهون الناس شيئا بمسمى السنة، يزعمون أن اللحية سنة وهي فرض، يزعمون أن اللحية سنة وهي فرض، ولكن جدلا تنزلا مع الخصم، وإن كانت سنة أن أتركها تهاونا بسنة النبي، ثم ندعي حب النبي، تدعي حبه ثم لا تتبعه. إن الذين يحبون ترافولتا ومايكل جاكسون أخلص لهما من حبك للنبي، فهم يتشبهون بهما في اللبس والكلام. إن النساء المتبرجات التي يتابعن موضوعات بير كاردان وغيره أخلص لهذا الكافر من إخلاصك للنبي محمد. قيام الليل سنة، نعم، ولكن أهذا معناه أن لا تقوم الليل؟ صيام الاثنين والخميس سنة، معناه الترك غطاء الرأس، ألستم معي في أنه سنة؟ سواء كان قل سواء طائية يعني، أو عمامة أو شملة أو غير ذلك، غطاء الرأس أليس هو سنة؟ لما نترك السنة؟ إنه أحد أمراض الأمة، مرض الاستسهال الذي يولد الإسهال، مرض الاستسهال. إننا بحاجة إلى علاج الجفاف في قلوب المسلمين بمحلول السنة يسلمها المسلمون. نعم، مرض الاستسهال. إنني بالله إذا سألتكم اليوم هل قمت الليل؟ هل استغفرت في السحر؟ هل صليت سنة رددت الأذان ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم أذان الصبح، ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة؟ صليت سنة الفجر ثم دعوت بين الأذان والإقامة، حضرت في الصف الأول خلف الإمام، صليت خلف إمام يصلي بالسجدة والإنسان، اعتكفت إلى شروق الشمس، قلت أذكار الصباح، قرأت سورة الكهف، أكثرت من الصلاة على النبي محمد، بكرت إلى صلاة الجماعة، حضرت فأنصت ولم تتخطى الرقاب ولم تؤذي المسلمين، أنصت وفهمت ونويت نية صالحة أن تعمل بما تسمع. كل هذه بعضها سنن أكثرها سنن، ولكن لما فرطت مرة، التفريط يجر إلى تفريط، التفريط مرة يصنع إسهالا في التفريط، استسهال الأمور ثم يقع التفريط في الفرائض. إخوتاه، من ادعى حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع أموره فهو كذاب. قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، بمعنى إذا أردت أن تحك رأسك تهرش، اسأل كان النبي بيهرش إزاي وزيه مثله فافعل. اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع أعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إن قضية الكذب والكذابين ينبغي أن نتوقف معها أجمعين. من ادعى توحيد الربوبية ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب. إن الذي يدعي توحيد الربوبية الله الرب جل جلاله تكفل بعباده في قضاء حوائجهم وإعاشتهم ومعاشاتهم، فالله جل جلاله الملك رب العالمين قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال ربي، وأحق القول قول ربي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رب العزة جل وعلا: فإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إخوتي في الله، إن الذي يعتقد أن الله رب الأرباب، أن الله رب العالمين، لا يتعلق قلبه بسبب، بل يعتقد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتقد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت تعتقد هذا؟ فلما مع أول اختبار يتبين كذبك، يتبين كذبك. الله رب العالمين، عندك كم ولد؟ خمسة. تقول: بس اربطي. نعم، لماذا؟ تقول: بس أقدر أربي دول. أنت تربيهم أين رب العالمين؟ ألا تصدق قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم؟ قرأتها؟ قرأتها إخوتها؟ هنا اسمحوا لي أن أقف وقفة وسامحوني إن طالت قليلا فإنها قضية خطيرة وإن جاءت أخيرة إخوتاه، وهي قضية النفاق الاعتقادي الذي لا يظهر إلا عند التمحيص والابتلاء. أعرف رجلا كنا نظنه صالحا، اللهم أصلح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تبدو عليه بوادر الصلاح، تبدو فيما يبدو للناس. كان له أولاد يموتون، كلما أنجب ولدا يعيش 4-5 سنين ويموت، سنتين ويموت، شهور ويموت. عاش له ولد كان عمره 18 عاما، فلما بلغ 18 عاما مرض، أسرع إلى الأطباء وجاء بالأدوية وفجأة مات الولد. خرج الرجل وهو يحمل زجاجات الأدوية ليقذف بها في السماء. انت بتعصبني ليه؟ انت بتتحداني؟ انت عايز تذلني؟ مولادي الله زي عفاريت، ايش مال اولادي؟ كفر بالله، كفر بالله. هذا مخزون استراتيجي في قلبي اصلا خرج عند الفتنة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. لو ابتليت مثل هذا البلاء ماذا سيبدو وماذا سيظهر؟ جاءني أحد الناس، أذكر لكم قصصا واقعية، جاءني أحد الناس حلف على زوجته 3 مرات بالطلاق على مدى 7-9 سنوات. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، على مدى 9 سنوات خلص 3، انتهت. جاء ابحثوا لي عن حل، ليس هناك حل. أنت طالق، الألفاظ الصريحة في الطلاق لا يسأل فيها عن النية، انتهت. يعني لم تعد زوجتك، كيف؟ أنا سأتزوج والأولاد يربون. نعم، ولكن ما بال هذه المسكينة المطحونة المظلومة عاشت معي 9 سنوات، أين ستذهب؟ أقول له وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ليست مسؤوليتك إنما هي هذه مسؤولية الملك. يقول لا 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 لا، ما تقوليش إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. سبحان الله، لا تصدق الله، لا ترضى بالله، تشك في الله، تسوء ظن بالله. كثيرا ما ضربت لكم مثالا يبين الكذب. لو أن الشيخ محمود غريب أعلن أن من سيأتي الساعة 3 صباحا قبل أذان الفجر بساعة سيعطى 10 جنيهات ذهب، هل سنجد أحدا؟ سنجد. لما تأتي؟ والله يقول كل ليلة هل من سائل؟ قل وقل 10 جنيهات ذهب يا رب، قادر أن يعطيك؟ قادر. إذا صدقت الشيخ ولم تصدق الله. نعم، كان الناس يدفعون أموالهم للريان والسعد وشركات توظيف الأموال مقابل 30%. الله يدعونا فيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 700%. وصدقنا الريان ولم نصدق الله، ثم ندعي التوكل على الله. نعم، إنا بحاجة إلى وقفة لنتبين، أنحن نؤمن موحدون توحيد الربوبية؟ إذا كنت موحدا فلما إذا ألزموك في عملك بحلق اللحية، ألزموك بترك صلاة الجماعة، ألزموك بالعمل أطول وقت ليضيع دينك، لم تخشى فوات الرزق؟ لم تخشى؟ أتظن أن الشركة ترزقك؟ إن الرزاق هو الله. لما إذا كثر أولادك تخاف؟ أتشك أن الذي يطعمك وإياهم هو الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي المعونة على قدر، على قدر المؤونة. يا بني آمن بالله والله يعطيك، اصدق الله يصدقك، اصدق مع الله يعينك ويرفعك. نعم، من ادعى توحيد الربوبية ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب. ليس معنى هذا نفي الأسباب، بل تسعى بجسدك في الأسباب. جمعها الله في آية، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، امشوا، هذا هو السعي في الأسباب، امشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من عرقكم جهدكم، امشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا بشهاداتكم بوظائفكم، فامشوا في مناكبها وكلوا بمجهوداتكم، لا، وكلوا من رزقه. وإليه النشور، التذكير بالنشور أي أنك إلى الله راجع وسيحاسبك على سوء ظنك في الله. أخي في الله، يا من أنت موحد تعلم توحيد الربوبية، أحسن ظنك بالله، فالله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ظن ما شئت، إن ظننت أنه سيجيعك فسيجيعك، وإن ظننت أنه سيعطيك ويحميك فلك ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كان الاقتصاد القومي في مكة يعتمد على السياح، كان الاقتصاد القومي في مكة يعتمد على من يأتون في الحج والعمرة. الله قال: لا تدخلوهم إنهم أنجاس. قالوا: إذن سيدمر الاقتصاد في مكة. قال الله: إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، ولكن لم يجعلها على سبيل الإلزام. طب احنا بطلنا فين الفلوس؟ لا، قال: إن شاء. أخي، اترك عمل الحرام، اترك الرزق الحرام، اترك الكسب من شبهة، اترك الحرام وثق في الله وتوكل عليه وسيعطيك، وإن لم يعطك فهذا ابتلاء، ستجوع قليلا ثم تتنعم بالجنة طويلا. قد تجوع وقد تعرى، قد تقترض وقد تتنازل عن بعض الكماليات، عن كل الكماليات، عن بعض الضروريات، ستتنازل عن المستوى الاجتماعي الذي كنت تعيش فيه، لا بد أن تضحي لكي يرضى عنك الله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحبتي في الله، صادقون نحن أم كذابون؟ نحتاج أن نصدق مع الله ليجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت
الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.